بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ثم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نزال إخوة الإسلام في أحداث غزوة أحد، ولا نزال في هذا الحديث، ومحل هذا الحديث في الترتيب الزمني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انسحب المشركون من غزوة أحد، من ساحة أحد، نزل عليه الصلاة والسلام من على الجبل ومعه طائفة من أصحابه ليسوا بالكثيرين، فوجد عدد قتل المسلمين الصحابة كبيرا، 70 شهيدا رضي الله عنهم، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يخفف عن أصحابه، فأمرهم أن يحفروا لكل رجلين أو ثلاثة قبرا واحدا حتى يخفف عنهم، كما أمرهم لقلة ذات يدهم أن يكفنوا كل رجلين بكفن واحد من باب التخفيف عنهم، وكان يقدم في اللحد الأكثر حفظا للقرآن الكريم. ثم قال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أي شهيد على صدقهم وإخلاصهم وتضحيتهم وجهادهم. ثم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وبينا في خطب سبقت الحكمة في أنه عليه الصلاة والسلام لم ينزع عنهم ثيابهم ولم يغسل دماءهم، قلنا لأن الله تعالى علمه وأخبره أن هذه الجروح التي جرحت في سبيل الله سوف تبعث يوم القيامة وهي تدمي، أي تنزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهذا بالنسبة للشهيد أعظم شفاعة له وشهادة له، يمشي أمام الناس بعد ما يبعث من قبره ويشهد له جروحه، تشهد له جروحه اللي جرحها في سبيل الله، أنه كان يقاتل في سبيل نصرة هذا الدين، فهذه أكبر شفاعة له وأكبر تأييد نفسي للشهيد يوم القيامة. جرحه ينزف، لونه لون الدم، لكن ريحه ريح المسك، فإذا شم الناس هذا الريح قالوا: سبحان الله، هذا قدم نفسه في سبيل الله. هذه أعظم مزية للشهيد يوم القيامة. طيب، هذا بالنسبة لعدم تغسيلهم وغسل دمائهم عنهم. طيب، أما لماذا لم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يصلي عليهم؟ وهل هذا الحكم عام ترك الصلاة على الشهداء؟ الجمهور أهل العلم قالوا بأن الشهيد والمفروض الشهيد يسقط في المعركة أثناء المعركة ويقتل فيها، قالوا هذا لا يصلى عليه. إلى هذا القول ذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد في أصح القولين عنه، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال لا يصلي على الشهداء، الشهيد إذا مات يصلي عليه ولا يحرم من الصلاة عليه. واستدل بحديث آخر أيضا رواه البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. هذا حديث صحيح. فقال أبو حنيفة شوفوا هذا إثبات أنه صلى عليهم، صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين. جمهور العلماء أجابوا أبا حنيفة رحمه الله، قالوا له هذا الحديث والصلاة الواردة فيه لا يراد بها صلاة الجنازة، لا يراد بها الصلاة على الميت، هذه الصلاة الواردة في حديث عقبة بن عامر مراد بها الدعاء له، الدعاء لشهداء أحد والاستغفار لهم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم بعد 8 سنوات، هذا الحدث جرى بعد 8 سنوات، وأنت يا أبا حنيفة تقول بعد 8 سنوات ما بصير صلاة جنازة أبدا، الميت صلى عليه يبقى يوم يومين بس مش بعد 8 سنين. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في العادة إذا أراد يصلي على أحد يشعر أصحابه يخبرهم فيأتون يصطفون خلفه فيصلي بهم جماعة، ولم يفعل هذا في شهداء أحد، ذهب إلى أحد لوحده وصلى عليهم بعد 8 سنوات، أي دعا لهم واستغفر لهم، مش صلى عليهم صلاة الجنازة المعروفة 4 تكبيرات، لو أراد هذا لاستدعى أصحابه حتى يكثر الصف ويصلوا مع خلفه، ولم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن الصلاة الواردة، الصلاة على شهداء أحد الواردة في حديث عقبة مراد بها الاستغفار والدعاء. وفي دليل آخر على هذا المسألة أنه يراد به الدعاء والاستغفار، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بدنو أجله أراد أن يودع الصحابة، أراد أن يودع الأحياء منهم والأموات، فذهب أولا إلى شهداء أحد فزارهم وسلم عليهم ودعا لهم واستغفر لهم. يقولوا شوف الحديث نفسه يقول بعد 8 سنين صلى النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. النبي قبل ما يفارق الحياة شعر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى شهداء أحد سلم عليهم ودعا لهم واستغفر لهم، ثم بعدها زار البقيع وصلى على أهل البقيع، استغفر لأهل البقيع ودعا لهم، يعني اللي قتل اللي ماتوا في البقيع ودفنوا في البقيع مدفن أهل المدينة. دليل هذا رواية رواها الإمام أحمد عن أبي مويهبة خادم النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل أي في نصف الليل فيأني وقال لي أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. يقول الله تعالى أمرني أن أستغفر لأهل البقيع فأم روح معي، يقول فانطلقت معه. في رواية أخرى للإمام أحمد في هذا الحديث يقول فيها أبو مويهبة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقيع فصلى عليهم، نفس الحديث نفس التكملة، يقول رسول يقول لي يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقية فانطلق معي، فانطلق معه فذكر كيف ذهب وسلم عليهم ودعا لهم وخاطبهم. ثم في حديث آخر يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقية فصلى عليهم رسول الله عليه وسلم. فهنا الصلاة يراد بها الاستغفار والدعاء لهم، وليس المراد بها الصلاة على الميت على الجنازة الـ4 تكبيرات، لأن نفس الصلاة الواردة في الحديث في البقيع قالوا نفس الشيء في شهداء أحد، فصلى عليهم أي استغفر لهم، أي استغفر لهم. قالوا هذا من باب توديع الأموات. ثم قال والدليل أيضا في نفس القصة بعد ما سلم على أهل أحد ثم سلم على أهل البقيع، في اليوم الثاني أصبح النبي مريضا صلى الله عليه وسلم، أصبح مريضا فصعد إلى المنبر وما كان يستطيع الوقوف، فجلس على المنبر يخاطب أصحابه، ما كان يستطيع الوقوف على قدميه، أراد أن يودع الصحابة، ودع الأموات والآن يودع الأحياء، بس ودعهم بكلمة فيها إشارة فيها تلميح ما في تصريح. في الحديث اللي رواه البخاري في هذا السياق عن أبي سعيد الخدري يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله، إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. والنبي بدأ على سبع الكلمة الجميلة، يقول إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، إن أن يحييه خيره الله، أعطاه الخيار إن بتعيش قد ما بدك بالدنيا، تتمتع فيه قد ما بدك، ألف سنة بدك تكرم عينك كلها صحة وعافية ومتع، أو تختار أنه الموت الآن أقرب وقت. إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، بس هالكلام قال عليه السلام. فيقول أبو سعيد يقول فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد فعجبنا له، يعني لما سمع أبو بكر والصحابة هالكلمة أبو بكر قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا وصار يبكي. يقول أبو سعيد فعجب الصحابة من أبي بكر وقال ما بال هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فيبكي أبو بكر ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام فديناك بآبائنا وأمهاتنا، ما شأنه؟ إن الصحابة ما فهموا المراد، ما فهموا المراد. يقول أبو سعيد فكان أبو بكر أعلم نبيه وكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد لما النبي قال هالكلمة الصحابة ما فهموا مراده، أبو بكر دغري فهمها أن اللي يخير هو النبي محمد عليه السلام، واختار ما عنده إن اقترب أجله، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. الصحابة تعجبوا ليش عم يحكي هيك، شو دخلوه، شو دخل النبي بالقصة؟ في آخر شيء فهموا أن المخير هو النبي عليه السلام، فقالوا فكان أبو بكر أعلمنا به وكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الترابط كله يدل على أن الصلاة على أهل أحد ما كان مراد به صلاة الجنازة المعروفة، إنما المراد الاستغفار لهم والدعاء لهم. طيب هذا إذن هو القول الراجح إخوة الإسلام أن الشهيد لا يصلى عليه للأدلة التي سكناها وذكرناها. طيب لماذا لا يصلى عليه؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ العلماء ذكروا حكمتين حسب اطلاعي اللي طلعت عليه، ذكروا حكمتين. الحكمة الأولى قالوا الشهيد، قالوا الصلاة على الجنازة على الميت هي شفاعة له من المصلين. شو اللي شفاعة له؟ يعني هالمصلين يصلوا خلف الميت يدعون له، قل كأنهم يتوسطون له أمام الله أن يا رب اغفر له ارحمه سامحه أفي عنه، شهد شفعاء له. قالوا الصلاة على الميت شفاعة للميت ممن صلى عليه. قالوا والشهيد لا يحتاج شفاعة أحد، ما بس بيقول الشهيد هو اللي يشفع. ورد في الحديث الصحيح ثبت أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، فقالوا الشهيد ما بحاجة يشفع له أحد ولا أحد يدعي له ولا كذا، فمشان هيك النبي ترك الصلاة عليه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقوله المالكية، قالوا لأن الشهيد لازال حيا عند الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون، والصلاة على الميت اسم على الميت وهذا حي فكيف يصلى عليه، فمن أجل هذا ترك النبي الصلاة عليه على الشهداء. هذان الجوابان لأهل العلم. وللإنصاف يا إخوة الإسلام الجوابان غير مقنعين، مع احترامنا لأهل العلم بس الجوابان عليهما اعتراض. أما قول أهل العلم بأن الشهيد لا يحتاج الشفاعة من أحد، طيب منقول أول شيء اللي يصلي على شهداء أحد لو صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما أي إنسان، ومن يقول أنا لا أحتاج شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغ في الفضل من؟ بعدين لو كان لا يحتاجون دعاء لماذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته فاستغفر لهم ودعا لهم؟ لماذا يحتاجون معناته؟ بعدين كيف نقول للشهيد لا يحتاج من يشفع له ويصلي عليه ويدعو له إذا كان أعظم الخلق وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ما استغنى عن صلاة الناس فصلى عليه الناس بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نبينا لما مات قام الناس فصلوا عليه، الصحابة صلوا عليه، ما صلوا جماعة، ما كان في إسا خليفة، ما كان في إمام يجمعهم، بس صلوا فرادى. وهذا رسول الله أعظم الخلق وما استغنى عن صلاة الناس عليه، فلماذا الشهيد يستغني؟ إذا قلنا لا يحتاج شفاعة أحد، طيب هل النبي يحتاج شفاعة أحد؟ حتى قام المسلمون فصلوا عليه صلاة الجنازة. هذا الجواب بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني يقول الشهيد حي عند ربه فلا يصلى عليه، نقول أيضا والأنبياء أحياء عند ربهم وحياتهم حياة البرزخ. لما نقول شهيد حي أي حياة برزخية، حياة الأنبياء البرزخية أعظم من حياة الشهداء، ومع هذا الأنبياء صلي عليهم، أمتهم صلت عليهم، نبينا صلى عليه الصحابة عليه الصلاة والسلام. طيب إذا هذا الجواب غير مقنع ولا هذا مقنع، لماذا لم يصلي النبي على شهداء أحد عليه الصلاة والسلام؟ نقول الله أعلم، نترك العلم إلى الله، نترك العلم إلى الله، نلتزم بهديه صلى الله عليه وسلم ولو لم نفهم الحكمة. بالنسبة لترك التغسيل فهمناه، لأن هو اللي أخبرنا عليه الصلاة والسلام، قال خليهم بجروحهم. ليش؟ في نفس الحديث قال إن هذه الكلوم تبعث يوم القيامة، الجروح تبعث وهي تنزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني ما بدنا نشيل أثر الشهادة لأن هذا الأثر يشهد لهم يوم القيامة. هو أخبرنا بالعلة والحكمة، أما بالنسبة لترك الصلاة عليهم لم يخبرنا بالحكمة فنؤمن بها، نقول في حكمة بس ما بنعرف شو هي، والله تعالى أعلم. في مسألة أخيرة إخوة الإسلام في هذا الباب، وهي أن ترك الصلاة على الإنسان ما بس يكون لفضيلة مثل الشهيد، قد يكون لمنقصة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الشهيد لإكرامه، طبعا في كرامة، ما من باب التنقيص من قدره أبدا، في كرامة من شانك ما صلى عليه إكراما له، بس كيف الإكرام لا نعلم. فقال العلماء ترك الصلاة على الإنسان قد يكون لإكرامه كما في الشهيد لا يصلى عليه، وقد يكون والعياذ بالله لنقيصة فيه كأن يكون منافقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على المنافقين ليس لإكرامهم بل لأنهم لا يستحقون الشفاعة. وقالوا أيضا يترك الصلاة على الإنسان لأمر عارض ولو كان صالحا. ما هو الأمر العارض؟ قالوا الدين، الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال كان يؤتى بالرجل المسلم إلى المسجد إلى المكان حتى يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول شيء يسأل عنه هل عليه دين؟ فإذا قالوا عليه دين بيرجع بيسأل هل ترك من وفاء، يعني ترك مصاري يقضي بها دينه. فإذا قالوا لا، فإذا قالوا نعم ترك وفاء لدينه، فيأمر بوفاء دينه ثم يقوم يصلي عليه وأصحابه. وإذا قالوا لم يترك شيئا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول صلوا عليه، أنتوا قوموا صلوا أنا ما بصلي. طيب لماذا؟ ليش؟ قالوا لأن الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة له، وهذه السبيل واسع إلى الجنة، يعني دفشة إلى الجنة. بس قالوا هذا في حقوق الله تعالى، إذا أخطأ قصر في حقوق الله الشفاعة تنفعه، أما إذا كان في حقوق العباد أكل أموالهم فهنا حتى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هنا قد لا تنفع. قد منشان هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلي عليهم زجرا لهم عن الدين، زجرا لهم عن الدين، يعني كأنه يقول لهم هذه حقوق العباد ما فيني أحملها، ما فيني أحملها، قصرت شوي بالصلاة بالصوم بحمل، بس هذه ما فيني أحملها حقوق العباد. لقد يوم القيامة يشفع لهم عليه الصلاة والسلام ويغفر لهم، بس في الدنيا امتنع عليه الصلاة والسلام لبيان خطرها وعظمها حتى الناس لا تستهون بها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في الصحيح، شوف ما أعظم الشهادة، إدى الشهيد عظيم عند الله، قال الذي القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، يكفر كل الذنوب إلا الدين. القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. قبل ما وسع بس بهالنقطة بدي يبين للإنصاف أن النبي عليه الصلاة والسلام بأول الإسلام كان يترك الصلاة على الفقراء اللي مدينين أو مرتاح بس عنده دين، بس بعد ذلك لما فتح الله عليه بالمال صار هو يدفع عنهم. في نفس الحديث البخاري ومسلم يقول فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين فعلي دينه، ومن ترك مالا فهو لورثته. هذا بإخر الإسلام لما الله فتح عليه مكة وكذا صار في مال فصار هو يدفع عنهم الديون عليه الصلاة والسلام. بس الشاهد يبين لنا خطر الدين، حقق خطر الدين. نرجع لموضوعنا، الشهيد اللي قتل في سبيل الله يقول القتل يكفر كل شيء من الذنوب إلا الدين. لماذا الدين؟ شو أهمية الدين؟ لأنه حقوق العباد. لذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه قال الدين تنبيه على حقوق الآدميين. قال فالقتل في سبيل الله والجهاد يكفر كل شيء إلا حقوق الآدميين لا يكفرها، إنما يكفر حقوق الله. حقوق الله مثل ما بينا، وإذا ما أثر مع بينه وبين ربه في الصلاة في الذكر الاستغفار. حقوق الآدميين ما بستفهموا الدين مصاري. لذلك نحن يا أخي الإسلام اليوم نحن مبتلين بهالأزمان، مبتلين بالإفراط والتفريط في حقوق الآدميين. الناس شو بتظن حقوق الآدميين؟ بس مصاري، يقول لك ما عليه دين. لا يا أخي، أهم من الدين، أهم من المال الكلام على الإنسان بعرضه، تسبه وتشتمه تحت علام السوء تذمه، هذا من الدين اللي يبقى له عليك يوم القيامة. في ناس يقول لك أنا مني ترك ولا فرنك دين، يكون بس ترك مقاسي سجلات من الغيبة والنميمة والطعن، فهذا يوم القيامة بيلاقيه أمامه والعياذ بالله، ويمكن هو يكون سبب دخوله إلى النار، يكون هو سبب دخوله إلى النار. لذلك رأينا كثير من الشباب جاهد في سبيل الله وكذا وكذا، بس ما كان يتورع عن التكفير وعن الذم والقدح، وهن بيظنوا أنه هذا بسيط. ما نفهمني خطر هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري في صحيحه يقول من كان له لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم. بلش بالعرض قبل المال، قالوا إذا أنت مستدين من أخوك عرض، شو عرض؟ يعني حكيت عليه بالسوء، سبيته وذميته، حكيت عليه بالسوء أو استدنت منه مال، فالآن وفي الأجر، الآن وفي الإحسان، الآن وفي. ليش؟ لأنه بالآخرة ما في مسامحة. لو الآن بالدنيا تجد من يسامحك إذا حكيت عليه، جيت بعدين استسمعت يا أخي والله غلبطنا واخطأنا وحكينا عليك سامحنا، بلك مش الهول، انتهى الأمل. بس بالآخرة ما في مش الهول، بلك العمى كنت ناطرك، أنا كنت ناطر هاللحظة مؤثر على 100 حسنة لأدخل جنة، وحكيت علي بياخد منه 100 حسنة بدي أتركك، والله ما بتركك. لك لو فيت على الجنة بيقول لك هالحسنة بدك تعطيني إياها بسبب أنك حكيت علي، بطلع فيها درجات إلى الجنة، برتقي في درجات الجنة، ليش بسامحك؟ بالآخرة ما في مسامحة. يقول عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. لذلك إياكم والتفريط بحقوق الناس يا أهل الإسلام، والتفريط في حقوق الناس ما بس يفهم الإنسان كما ذكرنا أنه واحد حكى على التاني. يعني اليوم للتوضيح السياسي للناس تنتخبه لينوب عنهم في ويمثلهم، هذا مسؤول عن جلب حقوقهم. يعني إذا السياسي فرط في حقوق الطائفة فصار للطائفة عليه دين تطالب به يوم القيامة، إذا فرط في حقوق اللي انتخبوه فيوم القيامة يطالب بأداء الدين لهم. لذلك أقول هذا ربطا بواقعنا اللي نعيش فيه، نقول كم فرط زعماء السنة بحقوق الطائفة السنية في لبنان، كم تفريط عجيب يا أخي الإسلام. يعني عم نحكي من فترة صار أهل السنة عبيد في لبنان، عبيد مو لنا حق بشيء، السجن مليء بس بشبابنا. وأنا بتعجب أحيانا بفكر بين نفسي إنه هالأمنيين اللي بيشوفوا شاب سني عمل غلط بيكمشوه، وإذا شافوا شيء أو مسيحي عمل غلط بيجي لا يكمشوه، بيجي تليفون لا هذا ممنوع. طيب هو ما يفكر بينه وبين نفسه إنه ليش أنا هيك عم بعمل، ليش عم بظلم طائفتي؟ ما بيفكر، ما بيقول ليش هيك، هذا لا يجوز عند الله ولا ما في دين، الله يسترنا. لذلك تفريط في حقوق السنة للأسف يا إسلام نحن مبتلون بشركاء في الوطن، يعني بيعتبروا اضطهاد السنة دينا يتدينون الله به. ما عم نحكي عن مجازفة اليوم بتقدير اللي سمعت بالأخبار، اسمعوا شو سمعت باليمن، انتم تعرفوا الحوثيين اللي هن شيعة لإيران، وعبد الله صالح علي عبد الله صالح عملوا انقلاب على الرئيس المنتخب، يعني هن مع علي عبد الله صالح شركاء، وفوق هيك اليوم علي عبد الله صالح شو عم بيقول هو بجماعته؟ عم بيقول يا عم الحوثيين عم بيعاملونا بمواطنين من درجة عاشرة، ما عم بيعاملونا سوا، عم يضطهدونا مع انه نحن معهم في الانقلاب. ففهموا هذه المسألة، جماعتنا السياسيين أكثرهم ما عندهم ثقافة دينية، ما بيفهموا التاريخ، هؤلاء يتدينون الله باضطهادنا، دين عندهم إزلال السنة، لك هذا نصرة لأهل البيت إزلال السنة. وجماعتنا بيسامحوا من باب الوطنية وحب الوطن وحب الكذا والكذا، من سامح حتى آخر شيء طلعنا بلا شيء، إلا وظائف لأهل السنة ولا فرص عمل للشباب، وأكثر شبابنا بالسجن بسبب وبلا سبب، بسبب وبلا سبب. إذا بحثتك عن أسباب تافهة يلقى الشاب فيها بالسجن سنوات طويلة بس شيء تافه بس لأنه سني ملتزم بالجامعة. وآخر شيء جاء التمادي في إزلالنا وسلب حقوقنا، أنه صار حتى المحاكم الشرعية اللي بأثار الشريعة الباقية في حياتنا بدون يشيلوها يعملون زواج مدني، يعملوا زواج مدني. بعدين النظام اللي فجر مساجدنا بدون يعملوا تطبيع معه، يعني إزلال للكرامة، هدر لحق الدين عند المسلم، هدر لأعمار الشباب، هدر لوظائف الشباب وفرص عمل لهم. كل هذا كان من تضييع الحقوق، وهذا يسأل عنه الرؤساء وزعماء السنة يوم القيامة. قدر الله تعالى اجت هذه الصدمة من المملكة السعودية، فكان بفضل الله تعالى كان لها صدمة إيجابية لنا، أنه أقل شيء جماعتنا وقفوا شوية، وقفوا التنازل وصاروا الآن عم يدرسوا كيف يستعيدون بعض الحقوق، يستعيدوا بعض الحقوق. لذلك نحن بدنا من الناس ما أنه نحن نفرق الصف، لا، نحن مع القيادة السنية الوحيدة الواحدة، ما بدنا 100 سني 100 قائد يضيع حقوقنا بين 100 واحد، بدنا واحد ما عندنا مشكلة فيه، ولا المشيخ طمعانين يصيروا نواب أو وزراء، بس نحن بدنا تأييد، إذا تم التأييد يكون بشرط أنه استرجاع الحقوق. أما يطلعوا الناس يزقفوا ويهبروا ويمشوا على عماها وعلى أي حال بعد ذلك كما ضاعت الحقوق أول مرة تضيع ثاني مرة، وأنتوا اللي كنتوا عم تزقفوا وترجعوا وتنقوا علينا بتقولوا شوفوا شو صار بشبابنا، شوفوا شو صار بولادنا، شوفوا شو صار بكذا، وما معنى ناكل ما معنى نشرب. لك ما أنتوا اللي كنتوا عم تزقفوا؟ ما أنتوا اللي كنتوا امبارح عم تهبروا؟ ما أنتوا اللي رحتوا تأيدوا؟ ما في مانع من التأييد، بس أيد بشروط أن يرجع لأهل السنة كرامتهم. أول شيء ممنوع التطبيع مع النظام السوري. البارحة هبرت واليوم راح السفير اللبناني يقدم أوراق اعتماده عند بشار الأسد. منو عيب هذا؟ منو عيب؟ حقوقنا معروفة إخوة الإسلام. أول شيء الكرامة، ممنوع التطبيع. لك بالقليلة بالقليلة اللي لو يستحوا الدولة على دمها قبل ما تطبعوا مع النظام. لك منشولنا اللي فجر المساجد وحكموه حتى تقولوا ملف المسجدين انتهى. شو عم الطالب؟ شو عم الطالب؟ من قلو الأسد قتل 500,000 سوري بلك ما دخلك بالسوريين. طيب نحن فجر مساجدنا بلك هذا يا أخي، ها قبضنا على اللي فجر المساجد حكمنا حتى هذا متى؟ الأمر الثاني الإفراج عن شبابنا. ما تزقفوا لأحد قبل ما يفرج عن الشباب. إذا ما أفرج عن الشباب وزقفتوا معناتها أنتم تشاركونهم في دك الشباب في السجون. ما بس إخراج السجين، لك عدم اعتقال جدد. اليوم بس في لسه في حملة الاعتقالات. وقفوا اعتقال شبابنا لمصلحة حزب الله. حزب الله أحسن ما ينقوا علينا برات السجن، حطهم بالسجن شو خسروني؟ شوية أكل وشرب من وهم بضيعوا أعمار الشباب. الأمر الثاني عدم المس بحقوق الطائفة الدينية. والله يجبروا البنت، والله يقول لك البنت على حق تتزوج مسيحي أو درزي، ممنوع هذا. فهذا لو الطائفة كانت واعية والناس واعيين وبيقولوا للزعيم أنه نحن معك بس لهذه الشروط، هو يسمع بلك ما بيخسر الناس كلها. بس إذا صاروا زقفوله ومعك ومعك وكذا وبدون شرط ولا قيد، آخر شيء رجع التنازل من أول مرة، منكون حق علينا يا أخوي، منكون حق علينا. لذلك نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق والقول هذا والسفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد نعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر. اللهم وحد صفنا ووحد كلمتنا واجمع كلمتنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم أعز أهل الإسلام في كل مكان، في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم وألف كلمتهم واجمع قلوبهم على رضاك وعلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.